قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضيلة الخيل، وأن الخير مع فن الخير معقود بنواصيها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا قتيبة وابن رمح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال: الجهضمي حدثنا يزيد وساق السند إلى أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخير. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذلك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ساق السند غير أنه قال: عروة بن الجعد قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في الدرس الماضي على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مدينته هذه الطيبة من المسابقة بين الخيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها قسمين: القسم الأول وهو ما ضمر بالضاد أخت الصاد والميم المشددة المكسورة ضمر، والتضمير أن يعطي الدابة العلف، يعطي الفرس علف حتى يشبع، وبعد ذلك يدخله في حجرة حتى يعرق، ويقلل له من الطعام حتى تضمر بطنه ترتفع، وبهذا يكون شديد العدو سريع الجري. غير المضمرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدها المسافة قريبة، المضمرة مسافتها 5 أميال أو 6 أميال أو 7 أميال. ولما كنا بالمدينة بفضل الله ومنته يمكن لنا أن نعرف الأمد المسافات، وقد ذكرها رسول الله وذكرها الصحابي الذي روى هذا الحديث الخيل المضمرة أمدها يعني مسافتها من الحفياء، الحفياء موضع في نهاية العيون قريب من الزهرة في منازل بني تميم اليوم بني محمد، يسكنون ناحية الحفياء وليس بينهم وبين الحفياء كبير مسافة، جبال هنالك إلى اليوم يسمونها الحيفاء وهي الحفياء. تنطلق الخيل من ذلك الموضع إلى ثنية الوداع، ولا أدري كيف أقول لك أين موضع ثنية الوداع، وقد زال كثير من آثارها، ونخشى أن يأتي يوم لا نعلم أخبارها. ثنية الوداع للحاج الشامي، أنا لا أريد أن أعرف الثنية إلا بموضع واضح، وما هو الموضع الواضح اليوم؟ لا أدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. موضع قريب من مسجد السبق، يقع شمال مسجد السبق بمقدار رمية حجر تقريبا، ويوجد جبيل بقايا جبل سلع، جبل سلع الكبير موجود، وكان هناك فرع من الجبل وصار طريق بين الجبلين، وسمى هذا الموضع ثنية الوداع، وقد كان على هذه الثنية مسجد، وهذا المسجد ليس بمسجد قديم، وإنما مسجد بنته وزارة الأوقاف قبل 10 أعوام أو أقل أو أكثر، ولكن الهدم المسجد أزيل. والذي يهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالخيل ويسابق من الحفياء إلى ثنية الوداع قريب من مسجد السبق، ولعل البعض لا يعرف مسجد السبق. مسجد السبق مسجد موجود معلوم اليوم عند موقف الحافلات، حافلات النقل الجماعي، هذا المسجد يسمى مسجد السبق، وقريب من كان مشهد قبر لمحمد ابن عبد الله بالنفس الزكية، ولهذا الناحية تسمى عين الزكي، الزكي محمد ابن عبد الله ذو النفس الزكية، هذا محمد بن عبد الله عباسي، جرى بينه وبين أبي جعفر المنصور قتال شديد، كان قد استقل بالمدينة وباليمن وبمكة، وجرت بينه وبين أبي جعفر المنصور حروب، انتهى الأمر بأن قتل محمد ابن عبد الله بالنفس الزكية، قتل وقبر في هذا الموضع، وقبل 5 أعوام أو أقل أو أكثر أخرج قبر محمد بن عبد الله إلى بقيع الغرقد. يهمنا أيضا أن نعلم أن هذا النوع من السباق لا يعتبر له ولا لعب، وإنما هو تدرب على الكر والفر وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا يزال إلى اليوم الشرق والغرب يعنون بالخيل ويهتمون بها ويسابقون بها، ويا ليت الشباب اليوم يهتم بهذا النوع من اللهو المباح المشروع، السباق بالأقدام، المصارعة، السباحة، الرماية، كل هذا أمر شرعه صاحب هذا القبر وسن اللعب بالسيف بالرمح بآلات الحرب. أتى جماعة من الحبشة إلى هذا المسجد وصاروا يلعبون بالحراب وبالدرك، يلعبون بالسيف بالحربة، والنبي في هذا المسجد. فأخرج عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما بين أرادت أن تنظر، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بين مصراعي الباب، وأتت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ووضعت ذقنها على كتف النبي تنظر إلى الحبشة يلعبون، حتى قال النبي لها: كفاكي؟ قالت: لا، يعني يريد أن أزيد. قالت عائشة والله ما أردت إلا ليعلم مقداري عند رسول الله، أنا كفاني فرجة، ولكن أريد أن يعلم الناس مقامي، أنا لي مقام عند النبي. ما أكرم رسول الله وما أجل. خيارنا لأهلي، وقد قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يأتي بعائشة رضي الله تعالى عنها لتنظر في مجموعة الرجال. النظر إلى مجموعة الرجال جائز، ولكن المرأة لا يجوز لها أن تصوب النظر إلى رجل بعينه أو رجلين بعينيهما، ولكن أن تنظر إلى المجموعة هذا أمر لا بأس به، لكن تخصيص زيد عمرو بكر تنظر إليه هذا ممنوع. النظر إلى جملة النساء من دون أن نتفقد ونعين جاز. النظر إلى امرأة بعينها ليست بمحرم لا يجوز. الحديث المعلوم المشهور لما أتى عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم معه زوجتاه، فلما أقبل الأعمى قال النبي لزوجتيه: انصرفا، يعني اذهبا. قالتا: يا رسول الله، إنه أعمى لا يرى لا يبصر. فقال النبي لهما: أفعمياواني أنتما؟ إذا كان ابن أم مكتوم لا يرى، أنت يا عائشة ترين وأنت الأخرى ترين وتشتهين، فماذا نفعل بالنظر اليوم إلى الشاشة للمسلسلات وللقصص وللتمثيليات؟ وقد تزينت المرأة الممثلة وتجملت، وقد تزين الرجل الممثل وتزين، ماذا نفعل وماذا نقول؟ أحلال أم حرام؟ حرام حرام ومليون حرام، وزد على المليون مليون حرام، لا يجوز ولا يصح. أرنو إلى رجل امرأة متهتكة متبرجة، أنظر إليها وقد وضعت الحمر على شفاهتها وقد حسرت عن شعرها، وشعرها يا أخي ذهبي، شعر ذهبي أسود حالك، مزين جزء أحمر وأخضر وأصفر وأبيض، وهي شابة جميلة وضيئة تتمايل وربما تقبل وتقبل، هذا حلال؟ هذا حلال؟ أيرضى الله تعالى بهذا؟ أشرع الله تعالى هذا؟ كيف لا يصيبنا الله بالبلاء وبالوصب وبالمصائب وبالمحن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا نعيش ونرزع في فتن لا تنقضي هذه الفتن، كلما مضت فتنة جاءت أخرى، وما ذاك إلا بسبب ذنوبنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوجتيه انصرفا، قالتا يا رسول الله انه اعمى، قال افعم يا واري انتما او كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد مسافة المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع، ومسافة غير المضمرة العادية من ثنية الوداع الجبال القريبة من حافلات او مركز حافلات النقل الجماعي في باب الشامي الى مسجد بني زريق مقدار 100. وبنو زريق جماعة من الانصار كانوا يسكنون قبلية حجار الزيت، قبلية مسجد المصلى، مسجد الغمامة جانحا الى الشرق، ولذا كان يذكر بان مسجد بني زريق قريب من المحلة التي تسمى بمحلة النخاض. المهم النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بهذا الأمر ويشهد ويحضر ويعطي الجوائز، والجوائز التي يعطيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا تكون من المتسابقين. المسابق يخرج 100 والآخر يخرج 100 ويتسابقان، ومن سبق أخذ المال لا يصح ولا يجوز. أنا وزيد نتسابق بالأرجل على الخيل على الطائرات على السيارات على الأقدام، لا يجوز أن أخرج ويخرج هو، ومن نجح غلب أخذ، ولا يجوز أن أخرج وإذا غلب أخذ، لا، إما أن يخرج الإمام السلطان يخرج مال رهان 20,000 30,000 40,000 سيارة دار، ويأتي بالمتسابقين. الذي كان الأول له 100,000، الثاني له 70,000، الثالث له 50، الرابع وهكذا، والمال من قبل الإمام جاز. شركة شري غني أخرج مال حتى يحفز جهودنا على السباق وعلى الكرب وتعليم الكرب، لا بأس من أن نجمع هذه الأموال، وإذا جمعنا هذه الأموال يأتي أرباب الخيل ويتسابقون، فمن سبق أخذ. والذي لا يجوز أن يخرج المتسابقان أو أن يخرج أحدهما، فهذا حرام لا يصح ولا يجوز، ويسمى غمار أو يسمى قمار، إما بالقاف وإما بالغين أخت العين. الغمار والقمار حرام لا يجوز. إما أن يخرج الإمام أو يخرج فري جمعية جهة لا بأس، وجاز أن أخرج أنا ويخرج زيد وناتي بثالث ونقول للثالث أنا أخرجت 1,000 وهذا أخرج 1,000، أنت لا تخرج شيء، إن سبقتنا أخذت 2,000، لا بأس بذلك، وهذا جائز حلال لا بأس به ولا مانع. قد يسأل سائل يا أخي نلعب الضومنة ولا الورق ولا السيجة عند العرب البادية البلوط، الضومنة الشطرنج السيجة، ومن غلب أخذ ومن لم يغلب أخذ منه، هذا جائز أم لا؟ الجواب أولا على طول الخط لا يجوز، من دون إطالة؟ وثانيا هل هذا اللعب مشروع؟ السيجة، الضمنة، الورق من بعد صلاة المغرب إلى الساعة 11 أو 12 ليلا ونحن نلعب، لو دخل أبي وسلم لا أجيبه، ولو مات قريب لي لا أشيعه، ولو نادى المنادي للصلاة لا أقوم، وإنما أريد أن أغلب ولا أغلب، أيجوز هذا؟ أهذا أمر مشروع؟ اسمعوا ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، ويسأل عن عمره فيما أفناه. هذا الزمن النفيس لو قضيته في مسجد تسمع كلام الله، في جمعية علمية تتفقه في دين الله، في بيتك مع زوجك وأولادك تعلمهم شرع الله، أليس هذا أولى؟ أتجيب الرب جل وعلا يوم القيامة: يا رب أنا قضيت كل ليلة من بعد المغرب إلى الواحدة إلى الثانية إلى العاشرة في لعب الورق، لعب البالون وما إلى ذلك، أيقبل منك هذا العذر؟ أينجيك هذا من الله؟ واسمع ما قال رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، بكسر التاء وفتح الراء والتاء المربوطة، ترة يعني حسرة وندامة يوم القيامة: يا ليتني ما قضيت هذا الوقت في هذا الأمر. ولا حين ندم، انتهى، زال الوقت وانتهى، وسيسأل عن هذا الوقت يوم القيامة. وإذا جاءت ملابسات أخرى، جاءت أمه، جاء أخوه، سمع، جاء وقت الصلاة، جاء جنازة، ما صلى، يا حسرته، يا ندامته، إن جريج العابد الراهب عمل له صومعة يعبد الله تعالى فيها، فدخل في صلاته مرة وجاءت إليه أمه تناديه: يا جريج. بعدما كبر جريج في الصلاة قال: يا رب صلاتي وأمي، هل أجيب الأم أو أتمادى في الصلاة؟ فتمادى جريج في الصلاة ولم يجب أمه، فدعت عليه أمه ألا يميته الله تعالى حتى يذيقه شر المومسات الباغيات الزانيات، لأنه ما أجاب الأم، وكان يشتغل بطاعة وعبادة صلاة، لكن حق الأم أوجب يجيب الأم. وأنا أقول لكم وجربوا، الذين يلعبون هذه الألعاب والذين يقضون الأوقات في هذه الأمور، والله لو دخلت وسلمت ما رد عليك، ولو جاء أبوه يناديه ما أجابه، ولو مات الولد لا يقوم لينظر إلى الولد، يريد أن يغلب. فما مات جريج رضي الله عنه حتى أذاقه الله تعالى شر المومسات، تعرضت له بغي امرأة زانية: يا جريج ها أنا ذا، طوع يدي، جاءت إليه في الصومعة، ابتلاء، اختبار، ولكن جريجا نجا، لم يأتها، لم يلتفت إليها، لم يجامعها. خرجت هذه البغي ووجدت راعي غنم، فمكنت نفسها من راعي الغنم وحملت، ولما حملت ووضعت قالت هذا الولد لجريج الراهب. أقبل الناس على صومعة جريج الراهب. هذه العبادة يا بونا أنت عابد صالح، وهذا هذا هذا الطفل طفلك البعيد بالدغى وسنم. قال لا، ما فعلت؟ انهالوا عليه ضربا، هدموا صومعته. سأل الله وابتهل إليه وأخذ الولد الطفل المولود حديثا وقال له من أبوك يا غلام؟ فأنطق الله جل وعلا الولد فقال الراعي. الراعي أبوه وليس جريج الراهب العابد الصالح. ولكن لما لم يجب أمه وقد نادته أمه وهو متوجه إلى ربه، وكان حق الأم ها هنا الآن أولى، يجيب الأم ينصرف من صلاته وبعد ذلك يصلي، لأن المصلي لو رأى طفلا صغيرا يريد أن يقع في النار قطعت صلاتي وأنقذت الطفل. لو رأيت أعمى سيقع في نهر قطعت صلاتي وذهبت إلى الأعمى وأنقذته. لو رأيت ثعبان حية قتلتها وأنا في صلاتي، لا بأس ولا مانع. ولما لم يجب الأم أذاقه الله تعالى شر الموبسات. على كل حال يا إخوان، الشيطان لعنة الله عليه يأتي إلى أحدنا ويقول نحن الآن مجتمعون في منزل لا قيل ولا قال ولا نتكلم في أعراض الناس ولا نعمل شيء، وإنما شيبة وسليم وكذا وكذا، نقضي الوقت في هذا. هذا أيضا من دعوة الشيطان الباطلة، لأننا نظل على هذا الأمر ساعات وساعات. ولو أخذ أحدنا كتاب الله تعالى ليقرأ بالحديث ما يمكن أن تمضي ربع ساعة إلا وجاءه النوم، ربع ساعة ينام، ولكن في هذا اللهو يستمر الساعات ويخرج وقت الصلوات ولا يقبل على الله. وإذا ما كان يوم القيامة سأله الله تعالى عن هذا الوقت الذي قضاه، ولو قضاه في نوم لكان خيرا له. إذن في هذا دلالة على أن هذه الأشياء ليست من اللهو الممنوع. وقد ذكرت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى ناحية مسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية ناحية الإجابة، ولعله مسجد الإجابة. وإذا بجماعة ينتظرون يتعلمون الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان. يريد أن يرمي مع بني فلان صلوات الله وسلامه عليه، فالقوم الذين انحاز النبي عنهم قالوا يا رسول الله لا، ما دمت مع بني فلان لا نترامى ولا نرمي. قال ارموا وانا معكم جميعا، فرموا وصاروا يتدربون على الرمي. فالرجل المسلم البالغ العاقل لا ينبغي له أن يمضي وقته في غير طاعة الله تعالى. ابن عمر هو الذي روى هذه الأحاديث، وقال ابن عمر فجيت ساعة سابقا فطفف بي الفرس المسجد. النبي سابق بيننا من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق، انا جيت سابق، لكن ليست المسافة الطويلة الكبيرة من الحافية، وانما كان معي فرس غير مدمر من مسجد من الثنية الى مسجد بني زريق، فانا سبقت الذي كان يسابقني، فجيت سابقا فطفف بي الفرس. الفرس من شدة عدوه على وقفز على المسجد، جدار المسجد متطاطي متواضع قصير، ومن شدة عدو الجائز الخيل الفرس طفف سابق حتى قفز على مسجد بني زريق صلى الله على رسول الله على وثب على المسجد. مساجدهم متواضعة من لبن جريد وجذوع نخل، بناها بعد ذلك عمر بن عبد العزيز بأمر من الخليفة الوليد ابن عبد الملك، تتبعها أمير المدينة عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة، بنى هذا المسجد بأمر من الوليد، كتب إليه الوليد أن تتبع المواضع التي يذكر أن النبي صلى فيها فابنيها، فبناها بالحجارة، يعني علامة على أن هذا المسجد يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، أو أنه لبني معاوية أو لبني حرام أو لبني سلمة أو لبني مرة من الأنصار، مواضع معلومة يا إخوان دونت في كتب التاريخ، في تاريخ المدينة، تاريخ المدينة مسطر معلوم اهتم به السلف. وأعطيكم نماذج، جاء أبو داود صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود، أبو داود السجستاني رحمه الله، وقد روى حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بير بضاعة، بير بضاعة، قيل يا رسول الله إنها بير يلقى فيها النتن والخروق ولحوم الكلاب، أفنتوضأ منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قاعدة، العبرة بتغير اللون، تغير الريح، تغير الطعم، التغير بنجاسة، التغير بغير نجاسة لا يؤثر في الماء ولا يمنع الطهورية. الذي يمنع الطهورية أن يتغير لونه طعمه ريحه بنجاسة. جاء أبو داود حاجا ثم أتى زائرا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو متشوق أن يرى بير بضاعة، أن يرى الآثار، وقد قال الشاعر شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت
ثوامن الأحجام شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشيان. وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي، إلى سيد الخلق، إلى مسجده، إلى قباء، إلى وإلى وإلى وإلى، فقد غاب عنك التأسي. أبو داود أتى، وعندما أتى سأل عن بئر بضاعة، أتى إلى بئر بضاعة شمالي شمالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جانحا إلى الغرب، وأعلم أنها كانت موجودة إلى قبيل سنتين أو ثلاث، ولا أدري هل هي الآن موجودة أم لا، والغالب أنها موجودة في دار وبستان الشريف شاهين ببضاعة. المهم أبو داود أتى، ولما أتى أبو داود صاحب السنن، ما هو أبو داود صاد رئيس الغرفة التجارية بجدة، لا، أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود كتاب يا ليتك تقتنيه يا أخي، والله كتاب السنن لأبي داود كتاب يقع في 4 مجلدات أصغر من هذا الحجم، فيه أحاديث رسول الله بأبواب، وعباراته وأبوابه فقهية، كتاب لطيف لمن أراد أن يتفقه، لمن أراد أن يتعلم، لمن أراد أن يرد من معين النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب إذا وجد عندك القرآن ووجد عندك سنن أبي داود قد جمعت العلم كله، كما قال السلف. جاء أبو داود رحمة الله تعالى عليه ووقف على بئر بضاعة، ولما وقف على بئر بضاعة يريد أبو داود أن يرى مقدار الماء الذي يوجد في بئر بضاعة، نزل في بئر بضاعة يريد أن يقيس. انظر الاهتمام إلى أي حد، نزل وقاس، ما عنده مثل ولا لتر، فأخذ عمامته وقاس البئر، المسافة كم، العمق كم، شم، تذوق، ما تغير الطعم، ما تغير اللون، ما تغير الريح، الماء طاهر، نغتسل به، نتوضأ منه، نشرب، نأكل، وما إلى ذلك. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خلاصة الكلام، وقد أطلت الكلام في هذه النقطة، بأن السباق المسابقة عمل مشروع بالخيل شرعه رسول الله. لما كان الكلام يتعلق بالخيل، أراد الإمام مسلم أن يذكر لنا أحاديث في فضل الخيل، فعقد هذا الباب، باب فضيلة الخيل، وأن الخير معقود في نواصيها، هذه الناصية فالها خير، الخير معقود في نواصي الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالخير، والله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قبل 14 قرن أثنى الله على ذكر الله هذه الأشياء: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، تقطعون بها المسافات. قال الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. القرآن جامع مانع بليغ. استجد السيارات دخلت في قول الله ويخلق ما لا تعلمون، طائرات ويخلق ما لا تعلمون، سفن فضاء ويخلق ما لا تعلمون، ولا ندري ماذا يجري بعد، وكل ما يجري بعد من داخل في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء يتعلق بديننا يتعلق بدنيانا، إلا وتجد بابا مفتوحا على مصراعي منهذا يدل على ذلك. جاء أعرابي غير مسلم إلى رجل من أهل العلم، يا شيخ أنت تقول الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنا أعطيك مثل عربي، خذ هذا المثل وبينه لي من كلام الله من القرآن. قال ما هو المثل؟ قال المثل العربي اعطه تمرة، اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، اعطه تمرة فإن أبى فجمرة. هاتي هذا من القرآن، هل الله تعالى قال اعطه تمرة فإن أبى فجمرة؟ قال له نعم في القرآن موجود. أين هو؟ قال الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الذي غفل وابتعد عن ذكر الرحمن، عن كتابي، عن العودة إلى ذكري، صد نأى، أظلم الله قلبه، يفعلون ما لا يفعلون. ما تجدين هذا في بيتك؟ الرجال قوامون على النساء، الغلبة للرجل لا للمرأة. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشينة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشينة كل أهل فشينة أهل البيت كلهم الرقص. إذا قلت لهم أنا هذا حرام لا يجوز، لا تفعلوا يا أولادي يا أهلي، لا تفعلوا هذا، لا تنظروا للمسلسلات، لا تنظروا للرجال للنساء المتبرجات، لا تنظروا إلى الفيديو الذي اشتمل على أمور منكرة شرير إكس ولا سيكس، لا تنظروا إليه يا أولادي يا أهلي. بعدين أدخل غرفة النوم واجب لي شرير إكس أو سيكس، صيني ياباني فلبيني هندي تكروني طول الليل أنا فيه، ينفع كلامي؟ لا ينفع، لا ينفع. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول للزوجة إذا ذهبت إلى العمل لا تصاحب الرجال ولا تجلسي معه ولا تتحدثي مع الأجانب، هذا حرام لا يجوز ولا يصح. نحن عرب وينبغي لنا أن نكون على مثل وأخلاق وفضائل. المرأة تقول نعم لا بأس، تعمل لها حجاب وتعمل لها جوارب ليديها حتى لو أراد أن يكلمها أحد أو يصافحها أحد. وإذا بالسيد رب البيت إذا ذهب إلى العمل عنده صاحبات وزميلات وسمرات وروحات وجيات. في يوم من الأيام جاءت الزوجة تريد أن تتحدث مع زوجها وإذا بالزوج قد اكتنفته الشابات والخليلات والصديقات. رجعت إلى البيت أخذت الخمار وأحرقته وأخذت القفازين ورمت بهما في بيت الخلاء وأخذت التوب الطويل الفستان وقصرته وخلته إلى الركبة. عاد الرجل: ما هذا يا ابنة فلان؟ قالت له: هذا الجلسة التي كانت أمس الماضي ومع فتيات، واحدة حمراء واحدة صفراء واحدة خضراء، كما تدين تدان، والمرء مجزي بما عمل، إن قتل بسيف قتل بسيف، وإن قتل برمح قتل برمح. وقد رددت عليك كثيرا الحديث وفيه مقال أو بيت الشعر الذي يقوله القائل: من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. هو ذهب وأخذ له خليلة بألف درهم. الله يقيض من يأتي ويزني ببنتي بأختي بأمي بقريبتي بربع الدرهم، كما تدين تدان. نسأل الله العافية والسلام. الحاصل النبي عني بالخير وأخبر بأن في نواصيها الخير، فيها الأجر وفيها المغنم، تكر وتفر ومدربة على العدو والجري والإقبال والإجبار. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث. رواة هذه الأحاديث ثلاثة، أحاديث رواها عبد الله بن عمر، وأحاديث رواها جرير بن عبد الله البجلي، وأحاديث رواها عروة ابن الجعد البارد. كل هذه الأحاديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. جرير: رأيت رسول الله يلوي ناصية فرس، أخذ ناصية الفرس وقال: قد عاتبني الله تعالى في الخيل، يعني إنك اهتم بها. فأخذ النبي الناصية يزيل عنها العرق ويلوي رأس الفرس ويقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. عروة البارقي أيضا روى الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذه رواية. رواية ثانية عروة بن الجعد عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. رواية أخرى أيضا عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير. الرواية الأخرى عن أنس يحدث عن النبي بمثله. أربع صحابة، أربع من الصحابة يخبرون بهذا الحديث المشتمل على فضل الخيل وأن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما الراوي الأول عبد الله بن عمر فمشهور معروف، شاب زاهد صالح تقي ورع. أخته حفصة زوج النبي رأت رؤيا منامية، رؤيا في المنام، رأت أخاها عبد الله بن عمر في المنام يطير وبيده خرقة خضراء. فرحت لما أصبح الصباح، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رأيت رؤيا منامية ليل. ما هي الرؤيا؟ رأيت أخي عبد الله بن عمر يطير في الجنة ومعه خرقة خضراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله أخوك لو كان يقوم الليل بهذا الشرع، لو كان يقوم الليل، لو كان عبد الله أخوك يقوم الليل فهو نعم الرجل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. قيام الليل ما معناه؟ قيام الليل إذا صلى صلاة العشاء ورجع إلى البيت وتناول الطعام لا ينام، يكبر ويستقبل القبلة إلى طلوع الفجر؟ لا لا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أخي إذا صليت العشاء ورجعت إلى دارك وطعمت شربت تحدثت مع أهلك توضأت صليت ركعتين أربعة بفاتحة الكتاب على أقل تقدير، صليت الوتر وسأنتهيت قمت العشاء. عدت العشاء نمت استيقظ بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني صليت ركعتين أوترت قمت الليل. هذا معنى قيام الليل. وليس معنى قيام الليل أن تظل قائما على قدميك حتى يطلع الفجر، لا، قيام الليل إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم، إن قمت وصليت ركعتين لله فقط ثم أوترت بركعة أو ثلاث قمت الليل. خلي ننزلها شوية، هذا يمكن صعب أن يقوم في الليل بعد الساعة الثانية الثالثة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ايش تريدون من الرب اعظم من هذا؟ كرم وجود فضل منة ثواب عميم ان تكون مع الله. صل العشاء في جماعة، ان صليتها في جماعة كأنما قمت نصف الليل، صليت الصبح في جماعة فكأنما قمت الليل كله. ابن عمر يقوم الليل على النوع الممتاز، وما ترك قيام الليل حتى مات. أما ما يتعلق بصلاحه باتباعه رسول الله بحرصه على ذلك بزهده برغبته في الخير بصدقته، يشتري العبيد يوم أن كان الرقيق متواتر ويقول للعبيد من رأيت منكم يصلي فهو حر. العبيد عندما يسمعون هذه الكلمة يذهبون إلى أهل العلم ويتعلمون كيفية صلاة النبي ويجيدون الصلاة تماما، ويمر عبد الله بن عمر عليهم فيراهم يصلون على ما ينبغي فيقول لهذا العبد أنت حر وأنت تصلي معذور. والثالث والرابع فقيل له يا عبد الله إنهم يخدعونك ويخادعونك، يتعلمون الصلاة ويصلون حتى تعتقهم، يعني يجعلونك مغفلا. قال من خدعنا بالله خدعنا له. قلوب طيبة نيرة صالحة زكية، من خدعنا في الله إن خدعنا له. يخرج عبد الله بن عمر مرة ويخرج معه تلميذه عبد الرحمن ابن عبد القاري. عبد الرحمن ابن عبد القاري رأى عبد الله بن عمر خرج من البيت فتبع عبد الله بن عمر وخرج إلى سوق المدينة، ظنا من عبد الرحمن ابن عبد القاري أن عبد الله بن عمر يريد أن يشتري شيء، يشتري شعير، سل، ذرة، دخن، تمر، حتى يحمله عن عبد الله بن عمر صحابي يريد أن يكرم الصحابي. وإذا بعبد الله بن عمر ذهب إلى السوق ولم يشتري شيئا وعاد إلى الدار، قال عبد الرحمن بن زيد بن عبد المطلب سبحان الله خرج الى السوق وعوده ما اشترى شيء ولا حزمة سلك، السلك موجود من زمن النبي. لما كان اليوم الثاني دعا عبد الرحمن بن زيد دعا عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن زيد بن عبد القاري هيا نخرج الى السوق. قال يا ابن عمر خرجت امشي ولم تشتري شيء، فضربه على صدري قال انما نخرج للسلام، احنا نخرج حتى كل ما قابلنا واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا شغلنا، ما لنا شغل إلا السلام عليكم. انتكست الأوضاع، زالت القيم، احتل الوضع، عاليها سافلها، يخرج من بيته لكي يسلم على مسلم فقط لأنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السامع يجيبه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعاء له 30 حسنة. عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة يكتبها الله. بلغنا إلى حد أنك لو سلمت على إنسان استغرب، السلام عليكم ورحمة الله، إيش اللي حصل؟ أنا ما أعرفك، ما بيني وبينك معرفة، ماذا تريد مني؟ يعني لا يسلم إلا على من يعرف. وصل إلى هذا الحد، والله سلمت اليوم على واحد قبل صلاة الجمعة بعدما انتهيت من النافلة وخست على ركبتي، يعني انتبه، السلام عليكم، والله أخذ له ثواني ما مد يده، يمكن يريد أن يشحت مني شيء. ليه هذا السلام وليه هذا الاهتمام وليس بيننا معرفة؟ لأننا لا نسلم إلا على من نعرف. أما لو كان مسلما صالحا تقيا زكيا نقيا ولو إمام المسجد والله لا أسلم عليه ولا أبالي، وإنما أسلم على من أعرف، بل ربما لا أسلم على جاري لا أسلم عليه. يا جماعة الجار لا يسلم عليه، ليه؟ قال ما هو في المستوى، يعني ما هو إلى حدي أنا أعلى منه، وما هو من الجماعة وما هو من العشيرة وما هو من البطن، جار مسلم يخرج وأخرج عيني أمام عيني، والله ما يتنازل ولا أتنازل، أنا أقول له السلام عليكم ويقول لي عليكم السلام. هذا بعض حال اليوم، فهل نستحق مقت الله؟ وهل نستحق أن ينزل الله علينا بلاء وإحن ومحن وفتن يختبرنا الله بسبب ذنوبنا؟